الله والآيات، واخشع لذكر الله في الصلوات، وادع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، وادع العيون تهل بالعبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأملاتنا في هذه الليلة حول آيات من سورة الصافات. هذه الآيات تتعلق بقصة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما ذكره القرآن في سورة الصافات هو درسان أو حصتان. حصة ذكرت قبل ذلك في بعض سور القرآن مثل سورة الأنبياء، وحصة جديدة لم تذكر في أي سورة من السور، وهي المتعلقة بقصة الذبيح ورؤيا إبراهيم وما حدث مما تحكيه السورة. هنتعرض لها. القسم الأول هو يبدأ بقوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. إن من شيعته، شيعة سيدنا نوح، لأنه تحدث السورة تتحدث عن مجموعة قصص من قصص الأنبياء، نوح وإبراهيم وموسى وإلياس ولوط ويونس. فبعد أن ذكرت قصة إبراهيم وكيف نجاه الله وأغرق قومه بالطوفان، تقول السورة: وإن من شيعته لإبراهيم. من شيعة نوح عليه السلام، وبين إبراهيم ونوح قرون وقرون، فكيف يكون من شيعته؟ لأنه على نفس منهاجه، على نفس العقيدة، نفس الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد ومنابذة الأصنام والأوثان وكل ما يعبد من دون الله، لهذا اعتبر من شيعة إبراهيم رغم بعد المكان وبعد الزمان. وانظروا، القرآن يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، ويقول عن ابن نوح من صلبه حينما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فانظر الفاصل المكاني والفاصل الزماني والفاصل النسبي، وكل هذا لم يؤثر بالنسبة لإبراهيم. والقرب المكاني والزماني والنسب، ابنه من صلبه، قال له ليس من أهلك، خلاص فيه شرك وفيه توحيد، فيه كفر وفيه إيمان. ولذلك قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، على حين قال بالنسبة لإبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه بقلب سليم، وإبراهيم دعا ربه، قال: ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنما دعا ربه عدة دعوات: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من الشرك، قلب سليم من النفاق، قلب سليم من حب الرذيلة، قلب سليم من حب الدنيا، من حب الطواغيت. هذا القلب السليم هو الذي يكون مستندا للإنسان يوم القيامة. لا ينفع مال ولا بنون ولا إلا من أتى الله بقلب. وإذا كان الإنسان أتى ربه، جاء ربه بقلب سليم في الدنيا، سيلقى الله بقلب سليم في الآخرة. إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، ولذلك يعني يطمع أن يلقى الله يوم القيامة بقلب سليم. وينبغي دائما أن نحرص على القلب السليم من الشرك والنفاق والرياء والكبر والغرور وكل الآفات الباطنة والمعاصي الباطنة. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ إيه اللي بتعبدوه ده؟ أئفكا آلهة دون الله تريدين؟ هذا الإفك، هذا الكذب اللي هو آلهة يزعمون أنها تستحق العبادة مع الله أو من دون الله. أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ما تصوركم للألوهية للإله الخالق الأعظم الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. كان ذلك في يوم من أيام أعيادهم التي يحتفلون بها ويخرجون إلى هذا العيد جماعات جماعات. هو أراد أن يخرج القوم في عيدهم، وهو بيت أمرا لهذه الآلهة المزعومة نحاول يحطمها، فلم يرد أن يخرج معهم. فنظر نظرة في النجوم، يعني نظر في السماء، وقال إني سقيم. ليس من الضروري أن يكون هذا السقم والمرض سقما بدنيا حسيا، إنما هو سقم النفس، نفسه تتألم من هذا الذي يراه، إن الأصنام تعبد من دون الله، وكان هو من صغره يرى هذا ويتعجب ويتحسر ويحمل هذه الأصنام يجرها ويذهب ويقول يا من يشتري من لا يضر ولا ينفع. فأراد إبراهيم أن يذهب القوم إلى أعيادهم وإلى نزهاتهم وإلى لهوهم ولعبهم لينفرد هو بهذه الآلهة، فقال إني سقيم. فجاء في بعض الأحاديث إن إبراهيم قال إن أنا كذبت 3 كذبات، وجعل منها قوله هذا إني سقيم، وقوله يعني حينما سألوه من فعل هذا من طعك حق كسر الأصنام دي، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا في الحقيقة ليس بكذب، وفي صورة الكذب، إنما هذا نوع من التهكم والسخرية يعني بالقوم، ولكن من حساسية سيدنا إبراهيم اعتبر دي كذبات، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تركوه وذهبوا إلى عيدهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ذهب في خفة وسرعة إلى هذه الآلهة المعبودة، وقد وضعوا لها من أطايب الطعام والفاكهة وبواكير الثمار. أول ما تطرح الأشجار يأتون إلى هذه الآلة لتباركها، بعدين يأخذوها هم يأكلونها. فهو وجد هذه الآلة، ما لكم لا تأكلون؟ أمامكم أطايب الطعام وما لذ وطاب، لما ألا تأكلون؟ طبعا هذا نوع من الإيه التهكم والسخرية، ألا تأكلون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. راح يضربهم بيده اليمين طبعا، لان اليمين في العاده اقوى من الايه من اليسرى من الشمال. والبعض بيقول لا ده هو اليمين هنا الحلف بسبب اليمين لما قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ولكن الواقع الأقرب المتبادر إنه ضربا باليمين. فرجع القوم وجدوا أصنامهم مكسرة ومحطمة، والقصة يعني ذكرت بتفصيل في سورة الأنبياء. طبعا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا تعالى إبراهيم إلى آخره. القرآن لم يفصل هنا إنما ذكرها بسرعة. فأقبلوا إليه قالوا قال أتعبدون، أقبلوا إليه بسرعة يزفون يعني يسرعون، قال أتعبدون ما تنحتون، آلهة بتنحتوها بأيديكم، انت بتجيب الصخرة الحجر وتقعد تنحته وتعمل له رأس ووجه وأنف وكذا، وبعدين تعبده وتخر له ساجدا وتطلب منه اشفني اشفني مريضي، تخلي مراتي تحمل، وسع علي من الرزق، وانت اللي عامله بايدك. يعني عجيب من يصنع الاله بايده وينحته بايده وبعدين يمد يده اليه سائلا وراديا وخائفا ومتعبدا. اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق ما تعملونه بأيديكم أو خلق عملكم والله خلقكم وما تعملون. فهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، عجزوا أن يحدثوه بالمنطق. ما ردوا عليه، قال لهم أتعبدون في سورة الأنبياء قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هم قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هو حينما جابهم بهذا المنطق القوي أتعبدون ما تنحتون، شئت أم أن تصنعونه بأيديكم وتنحتونه بأيديكم ثم تعبدونه، لم يجدوا حجة يقولها. فهناك حينما عجزوا عن قوة المنطق لجأوا إلى منطق القوة. الضعيف في الحجة يلجأ إلى العنف، فقالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم، اعملوا سور وأججوا نارا كالجحيم المستعرة وألقوه فيها، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. طبعا عرفنا من سورة الأنبياء أنهم ألقوه في النار، وقال الله تعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهم أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أو جعلناهم الأسفلين، يعني لم يستطيعوا أن يحققوا ما أرادوا من إلقاء إبراهيم في النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ولكن الله خيب آمالهم وحول النار إلى روح ورياحين وقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، لم تكن بردا فقط زمهرير تقتله من البرد، إنما بردا وسلاما. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنا مهاجر خلاص، سأترك هؤلاء القوم وأهاجر إلى أرض أخرى إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، الله سيهديني سواء السبيل، سيفتح لي الأبواب وسينير لي الطريق. وهكذا من كان مع الله كان الله معه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن إبراهيم، سيهديه السبيل ويضيء له الطريق الذي يوصله إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وبعدين قال رب هب لي من الصالحين، إذا كنت لم أجد في قومي من يستجيب لدعوتي وإنما وجدت من يحاول إحراقي وقتلي، فيا رب هب لي من الصالحين، عوضني بذرية صالحة. وإبراهيم في ذلك الوقت كان بلغ 86 كما تقول التوراة، فرزقه الله بولده الأول إسماعيل، ولده البكر من سارة الأمة التي وهبها له ملك مصر، من هاجر التي وهبها له ملك مصر. فرب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وهذا الغلام الحليم سيظهر حلمه حينما يأتي الامتحان العسير. بشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. القرآن لا يطيل في التفاصيل وإنما يختصر المراحل. طبعا رزق بهذا الغلام الذي بشر به، وولد الغلام وكبر الغلام ونمى الغلام، وكلما كبر الغلام كبر حبه في قلب أبيه، كلما نمى تعلق أبيه به، لأنه إبراهيم شيخ كبير. والشيخ الكبير إذا جاءه ولد في حالة الكبر يكون شديد الحب له، شديد التعلق به، وإبراهيم كبير فوق 80، وجاء بعد الطلب من الله رب هب لي من الصالحين، وجاء بالبشارة بشرناه بغلام حليم، فهو غلام وغلام حليم مثل هذا يحبه أبوه. فإبراهيم أصبح محبا لابنه متعلقا به، والله سبحانه يغار على قلوب أنبيائه وأحبائه. لا يحب الله تعالى القلب المشترك ولا العمل المشترك، كما قال ابن عطاء الله: إن الله لا يحب القلب المشترك ولا العمل المشترك. القلب المشترك هو لا يقبله، القلب المشترك هو لا يقبل عليه، والعمل المشترك هو لا يقبله، فما يحبش حد يشاركه. فغار الله على قلب إبراهيم فأراد أن يختبره ليعرف أحب الله عنده أعظم أم حب ولده وفلذة كبده. فجاء هذا الامتحان العسير، سيدنا إبراهيم يخرج من امتحان إلى امتحان، ليس ممتحن مع قومه الذين أعرضوا عنه والذين كافأوه بالإحراق، وبعدين ضحى بهذا كله وضحى بالوطن الذي نشأ فيه وهاجر إلى الله وترك الدنيا كلها، وبعدين رزق بهذا الغلام، فيأتيه الوحي يشير إليه بذبحه. فلما بلغ معه السعي، ومتى لما بلغ معه السعي، يعني حينما أصبح يرجى منه أن يكون ساعدا لأبيه، أن يمشي معه ويذهب معه إلى الحقل إلى السوق إلى كذا، حينما بلغ معه السعي جاء الامتحان، جاء البلاء، الاختبار من الله عز وجل. لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. من المقرر أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ليست أضغاث أحلام، ليست أحاديث نفس، مثل ما يقولوا الجوعان يحلم النفسوك العيش، كذا يعني الواحد لا او الشيطان يقعد يضحك عليه في المنام كذا يعني لا ده دي رؤية رؤية الانبياء وحي ولكنها ادنى طرق الوحي الرؤية ومع هذا لم تجئ الرؤية بامر صريح يعني اذبح ابنك لا انما قال له اني ارى في المنام اني اذبحك فهي تشير الى امر من الله يعني شوف يعني ابراهيم يريد ان ينفذ امر الله ولو بمجرد الاشارة واراد ان يعرض الامر على ابنه حتى لا يأخذه مباغته لا اراد ان يعرض عليه الامر ويحاول يقنعه به اذا كان عنده تردد في هذا الامر او تلكؤ ولكن اذا كان موقف ابراهيم رائعا فلا يكافئ روعة موقف الوالد الا روعة موقف الولد والولد سر ابيه ومن يشابه ابه فما ظلم ابن ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ايه رأيك ابني ماذا كان موقف الولد قال يا ابتي افعل ما تؤمر نفذ الاوامر الالهية التي عندك انت بتشاورني اذا كان عندك شيء من الله نفذه حتى من اللطائف التعبير القرآني انه لم يقل له افعل بي ما تؤمر كان يقول له افعل بي لا ما قال لم يقل بي لم يذكر نفسه فني عن ذاته نسي شخصه قال له نفذ الاوامر اللي عندك تخدش رأيي يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين لم يدعي البطولة ولم يدعي الشجاعة انما قال ستجدني ان شاء الله اعتمادا على الله وعلى مشيئة الله المؤمن دائما يقول ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فعل الا ان يشاء الله فقال ستجدني ان شاء الله من الصابرين وده اقوى من كلمة موسى ستجدني ان شاء الله صابرا لا ستجدني من الصابر من جملة الناس الصابرين ستجدني ان شاء الله من الصابرين هنا يعني ما كان اسعد الخليل ابراهيم عليه السلام وهو يرى هذه الفلذة او الفلذة فلذة الكبد يرى ابنه وهو يقف هذا الموقف سره وشرح صدره ان يكون ابنه على هذه الصورة فالحمد لله اسلم الوالد ولده واسلم الولد عنقه لله عز وجل يقول الله تعالى فلما اسلم اسلم ابراهيم ابنه وفلذة كبده واسلم ابنه رقبته وعنقه لله خلاص فلما اسلم وتله للجبين اكبه على وجهه خلى وشه الى الارض حتى لا يراه ان يمكن رؤيته قد تؤثر في قلبه هو مهما كان اب فخلاه اكبه على وجهه ليذبحه من قفاه لما اسلم وتله للجبين هنا ايه جاءته البشرى وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الرؤيا التي رأيتها تحققت الان ليس المقصود ان تريق دم ابنك اذا كان الله تعالى قال في الضحايا لن ينال الله دماء لحومها ولا دماء لين الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منه. ربنا لا يريد سفك دم ابنك انما يريد ان يختبر مدى صدقك مع الله ومدى حبك لله ومدى إيثارك لأمر الله عز وجل أراد أن يختبرك ويختبر ابنك معك نجحتما خلاص. وما دام نجحتما في الابتلاء وثبت صدقكما هنا يأتي الفرج من الله. قد صد يا ابن ديناه من فوق سبع سماوات يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما عاد لنا حاجة إلى دم ابنك ولا إلى ذبح ابنك. إنا كذلك نجزي المحسنين. هكذا يجزي الله المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين، يجزيهم في الدنيا قبل الآخرة، كما قال في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر. ما قال له أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين، أنت أحسنت وابنك أحسن معك، فهل يجوز أن نتخلى عنك؟ الله تعالى يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. الامتحان الكبير أن يمتحن الرجل، الأب المتعلق بابنه يمتحن في رقبته ويقدم رقبته لله، هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، بكبش، جاءه جبريل بكبش وذبحه فدية، فداه الله عن ابنه. ولذلك الإسلام علمنا أن نخلد هذه الذكرى، هذا حدث إنساني جلل، موقف من المواقف الإنسانية الخالدة، فلا يجوز أن يذهب وينسى، يجب أن يخلد ويسجل. فمن أجل ذلك شرع الإسلام لنا الأضحية، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، لنتذكر دائما في عيد الأضحى تضحية إبراهيم بابنه عليه السلام. ابنه أي الأبناء؟ القرآن لم يذكر الاسم، ولكن كل الدلائل تدل على أنه إسماعيل عليه السلام، الابن البكر لسيدنا إبراهيم. وهذا ما تقوله التوراة، تقول اذبح ابنك بكرك وحيدك، ولكن هم أضافوا كلمة إسحاق. طب إسحاق ليس ابن البكر ولا ابن الوحيد، ده كان الابن الثاني في ذلك الوقت. قالوا لا، أصل الأول ابن الجارية، ابن الأمة، ما يحسبش، لا يحسب. يعني يتبعون الهوى في، وهذه من المؤكد أنها إضافة. حسد العرب أن يكون الذبيح هو أبا العرب إسماعيل ابن إبراهيم، وأضافوا هذه الإضافة. وللأسف إن بعض علماء المسلمين صدق هذا، سمعوا من أهل الكتاب وأحبار أهل الكتاب مثل كعب الأحبار أو غيره، من أخذوا عنهم وصدقوا هذا. ولكن القول الصحيح الذي نصره العلماء المحققون وأقاموا عليه الأدلة العديدة المتنوعة، إن الذبيح هو إسماعيل. ومن أبرز الأدلة على ذلك إنه الحادث وقع في مكة، الذبح وقع في مكة، وحتى الأشياء مسألة رمي الجمار والأشياء دي أصلها ابن إبراهيم رمى الشيطان لما جاء يريد أن يثبطه عن الذبح، وهذه كل الأشياء وقع الذبح هناك. وإسحاق لم يذهب إلى هناك، إنما الذي كان هناك هاجر وابنها، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فهذا كله يبين. بعدين إسماعيل هو اللي معقول إنه، لأنه هو اللي تعلق به لأنه أول بشرة، فمعقول أن يجي الامتحان في شأنه. ثم إن القرآن قال لما بشر الملائكة إبراهيم بإسحاق قال فبشرناها، أو امرأة إبراهيم بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني إسحاق هيخلف يعقوب، فكيف يعني يذبح في صغره وفي البشارة بأنه هيخلف بعد ذلك؟ غير ممكن هذا. ثم الآيات بعد ذلك تقول بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا، من ضمن المكافآت التي كوفئ بها سيدنا إبراهيم يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكل الدلائل تدل على أن الذبيح هو إسماعيل، وفيه يعني حديث ضعيف اسمه أنا ابن الذبيحين، يعني سيدنا إسماعيل وقصة حدثت في عبد الله، ولكن الحديث ضعيف. فإسماعيل هو الذبيح، فداه الله بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. القصص الأنبياء المذكورة في هذا السياق تأتي دائما في النهاية يقول سلام على نوح في العالمين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا، وكذلك إبراهيم هكذا، وكذلك موسى مننا على موسى إنهما من عبادنا إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين، وإلياس ولوط يأتي هذا الختام كلما ذكر نبي إنه إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، أي إن أساس الخير كل الخير هو العبودية المؤمنة بالله، هي سبب الإحسان، والإحسان هو سبب الخلاص من كل بلاء. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، مكافأة أخرى غير المكافأة بالفدي بالذبح العظيم وهذه الأشياء، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. باركنا عليه وعلى إسحاق، ولكن الذرية حسب الإحسان، من أحسن كان من المباركين وكان ممن يستحقون النصر من الله والمعونة من الله في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخرة، ومن ظلم يستحق أن يجزى بظلمه، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، مش كل الذرية، الظالم لا ينال عهدي أبدا. وهو ذلك هنا قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، ومن ذرية إبراهيم أهل إسرائيل هؤلاء اليهود الظالمون المغتصبون القتالون السفاحون، هؤلاء من ذرية إبراهيم للأسف لم ينفعهم الانتساب إلى إبراهيم ولا إلى إسحاق ولا إلى يعقوب، لأنه ليس المهم النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، الحكم الميزان، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وإلا كان من الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طف برحاب الله والآيات، واجل الصدى بالذكر والنفحات، عقابها في أعظم الدرجات.